الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته أصل الدين وقاعدته الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. الثاني من أصل الدين وقاعدته أمران، هذا الثاني هو الإنذار عن الشرك في عبادة الله. الإنذار إعلام مع التخويف، إعلام مع التخويف، والمنذر هو الله سبحانه وتعالى ورسوله. وأنذر الله جل وعلا الناس أجمعين أن يشركوا بالله رب العالمين عن الشرك. هذه المادة في لغة العرب تدل على مشاركة، والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وتعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى أكبر وأصغر، فالأكبر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، كالذبح لغير الله ودعاء الأموات واعتقاد النفع والضر فيهم. والشرك الأصغر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، كيسير الرياء والحلف بغير الله باعتبار اللفظ وغير ذلك من الأمثلة. فالإنذار عن الشرك كبيره وصغيره، وإن كان المراد هنا الشرك الأكبر، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. في عبادة الله سبحانه، تقدم معنا تعريف العبادة لغة وشرعا. إذن الثاني من هذين الأمرين الإنذار، والله جل وعلا أنذرنا الشرك وحذرنا منه وخوفنا منه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم الشرك والتحذير منه. وأنذرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك وحذرنا منه غاية التحذير. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، الحديث. وفي حديث ذلكم الأعرابي الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال مبينا عظيم أمر التوحيد وخطورة الشرك، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والأدلة كثيرة في هذا الباب. والله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، وأرسل الله جل وعلا خاتم النبيين بالبشارة والنذارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فأنذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك وهو أعظم الذنوب وأكبرها وأقبحها، لأن المشرك يساوي المخلوق الضعيف من كل وجه بالخالق العظيم القوي الكامل من كل وجه. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وحذرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من الشرك الأصغر في أحاديث، منها حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها الإنذار من الله ورسوله من الشرك أكبره وأصغره. فعلى المسلم أن يخاف على نفسه الشرك، فقد دعا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على خيرة ولد آدم بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة الشرك الأصغر وهو الرياء، فلخوفنا على أنفسنا أعظم وأعظم. فعلى المسلم أن يتعلم دينه حتى يعرف الخير ليعمل به، ويعرف الشر ليحذره ويحذر منه، وأعظم الشر وأخطره الإشراك بالله جل في علاه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود يعني التوحيد، كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقل له فيها عثرة، فإن المشرك أجهل الجاهلين، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه، وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. إذن الإنذار عن الشرك في عبادة الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهكذا كل الرسل أنذروا أقوامهم. الله جل وعلا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إذن الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. التغليظ هو ضد الترقيق، فالغلظة ضد الرقة، فالإنسان يغلظ في أمر الشرك. التغليظ في ذلك أي في الشرك وفي النهي عنه، كما تقدم معنا في الأدلة الكثيرة. فالغلظة إذن ضد الرقة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وليجدوا فيكم غلظة أي خشونة. وقال سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن كثير رحمه الله وليجدوا فيكم غلظة أي ليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر. إذن بارك الله فيكم، الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، التغليظ في أمر الشرك والنهي عنه، كما تقدم معنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهكذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى غير ذلك من الأدلة. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهكذا بارك الله فيكم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كل ذلك من التغليظ في هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر: والتغليظ في ذلك، أي قوله والتغليظ في ذلك، وهو موجود في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال رحمه الله: ولولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالداعي إلى الله يسير سير نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينذر ويحذر غاية التحذير من الشرك بأنواعه، وكذلك يغلظ في ذلك بذكر الأدلة بالأسلوب الحسن والحكمة. ثم قال: والمعاداة فيه، أي المعاداة في الشرك وأهله، أن تعادي أهل الإشراك، كما تقدم معنا في شرحنا لثلاثة الأصول المختصرة: البراءة من الشرك وأهله. والمعاداة أصلها البغض، فالمعاداة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أصلها البغض، والتباغض يوجب العداوة والاختلاف. إذن والمعاداة فيه، فالمسلم يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، فالله جل وعلا يبغض الشرك وأهله، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغض المشركين. فالله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبين الله جل وعلا أن المشركين هم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ونهانا الله عن موالاة أهل الإشراك، وأوجب الله سبحانه وتعالى علينا بغض الكافرين المشركين، وبين ما عليه أهل الإشراك من العداوة لأهل الإسلام، فقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يبغض أهل الإشراك وأن يعاديهم وأن يجتنبهم لله جل في علاه. إذن قال: والمعاداة فيه، كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أي ظهر ذلك وكان واضحا جليا. والله جل وعلا يقول: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. فهكذا يكون المؤمن، ولاؤه لله وبراؤه لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه في قوله والمعادات فيه، كما قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال: والآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: والفتنة الشرك. قال: وتكفير من فعله. تقدم معنا الكلام على تعريف الكفر لغة وشرع ومعنى التكفير، وقوله من فعل أي من فعل الشرك، ولهذا قلنا إن الشرك ها هنا المراد به الأكبر، لأن صاحب الشرك الأصغر لا يكفر، يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، وهذا من الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. فقوله ها هنا وتكفير من فعله كما تقدم معنا في سرد الآيات عند قول الشيخ وتكفير من ترك، أي ترك التوحيد. فيجب على المسلم أن يعتقد كفر من كفره الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين، فالله جل وعلا يقول: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآيات كثيرة في هذا الباب التي بين الله فيها كفر المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن وتكفير من فعله، أي من فعل الشرك الأكبر، سواء أكان في الربوبية أم الإلهية أم الأسماء والصفات. الأمر الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادات فيه وتكفير من فعله. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وعونه لنا سبحانه من التعليق اليسير على هذه الرسالة الطيبة. أصل الدين وقاعدته أمران، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.